مصدر سعادة الإنسان وشقاء الإنسان. ثم بعد أن يعرف من أين جاء ولماذا جاء يسأل إلى أين المصير، وهذا هو المعبر عنه بمعرفة السبيل. إذن منطلق الرؤية الكونية، منطلق الرؤية الكونية تبتدئ بمعرفة الوجود. ومن الواضح أن معرفة الوجود تتوقف على البحث عن الأحكام الأولية التي تلحق الوجود أو الموجود بما هو موجود. فمعرفة الوجود تتوقف على معرفة أحوال الوجود من حيث الوجوب والإمكان، تتوقف على معرفة أحوال الوجود من حيث العلة والمعلول، تتوقف على أحوال الوجود من حيث معرفة القدم والحلول. إذا كان معرفة الوجود المنطلق الأول لتأسيس الرؤية الفكرية عند العقل البشري، معرفة الوجود تتوقف على الوقوف على أحكام الوجود وما يحمل على الوجود وما لا يحمل على الوجود بما هو موجود. والعلم الذي يتكفل بالبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود هو علم فلسفتي. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن علم الفلسفة يضع ضابط الموضوعي للفرق بين الموجودات الحقيقية والموجودات غير الحقيقية. بيان ذلك: الموجود تارة يكون له ماديزات مستقل في الخارج، وأخرى لا يكون له ماديزات مستقل في الخارج. فإذا كان الموجود له ماديزات مستقل في الخارج فيعبر عنه بالموجود الحقيقي، نظير وجود الإنسان. نظير وجود الإنسان، وجود الإنسان له ما بإذاء، له ما يحكيه في الخارج، له مصداق واقعي في الخارج كوجود محمد وعلي. وجود الكتاب له ما بإذاء، له ما بإذاء في الخارج. كل موجود كان له ما بإذاء، ما بإذاء، ما يحكي عنه في الخارج يعبر عنه بالموجود الحقيقي. الموجود الحقيقي تستطيع أن تقول عنه بعبارة مختصرة أنه ذلك الموجود الذي يتشكل منه الواقع الخارجي. الواقع الخارجي، عالم الخارج، عبارة عن الشمس والقمر والجماد والنبات والمجرد والملائكة والله جل وعلا. هذا العالم الخارجي ما يوجد فيه يسمى بالموجود الخارجي، عفوا بالموجود الحقيقي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن الموجود لا يكون له ما بإذاء مستقل في الخارج، هذا على قسمه. تارة يكون له منشأ انتزاع في الخارج وإن لم يكن له وجود مستقل في الخارج، وأخرى لا يكون له منشأ انتزاع في الخارج. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم العلية، العلية إذا قيل النار علة للحرارة، العلية ليس لها تحكم في الخارج. يعني لو سألت إنسانا أريد أن أرى علية في الخارج، يقول لك فلا توجد علمية في النار. تقول أنت تقول هذه نار وليست علة. حكمها أنها علة، العلة صفة الله وليس هي نفس العلة. إذن العلية لا تحقق لها في الخارج بنحو مستقل. إذا لم يكن لها تحقق في الخارج بنحو مستقل، كيف توصل إليها الذهن البشري؟ كيف أدرك مفهوما يسمى مفهوما علية، مفهوما سببية، مفهوما فوقية، مفهوما تحتية؟ نقول في المقام، الذهن البشري من الخصائص التي يتمتع بها خاصية المقارنة، أن يقارن بين شيء. فالعقل أدرك مفهوم النار، ومفهوم النار من المفاهيم الحقيقية التي لها مغيزة في الخارج، وأدرك مفهوم الحرارة، والحرارة مفهوم حقيقي له مغيزة مستقل في الخارج. عندما أدرك مفهوم النار وأدرك مفهوم الحرارة، قاس العقل النار إلى الحرارة، وأدرك بأن النار تصدر عنها الحرارة، وأن الحرارة تتوقف على وجود النار. فلما قارن العقل النار بالحرارة وأدرك حالة التوقف، عبر عن ذلك بمفهوم العلية. إذا مفهوم العلية أدركه العقل نتيجة مقايسة مفهوم النار إلى مفهوم الحرارة، فتوصل إلى مفهوم العلية. إذا الفرق بين مفهوم الإنسان وبين مفهوم العلية أن مفهوم الإنسان الذهن البشري وضع يده على الإنسان فأدرك مفهوم الإنسان، وضعت يدي على النار فأدركت وجود النار. ولهذا قيل بأن المفهوم الحقيقي يدرك عن طريق الاتصال المباشر بالخارج، أضع يدي على النار فأدرك وجود النار، أنظر إلى الماء فأدرك وجود الماء، أشم الورد فأدرك الورد، أسمع فلان فأدرك وجود فلان. هذا معنى أن جميع المفاهيم الحقيقية التي لها ما بإذا في الخارج يدركها الذهن عن طريق اتصال النفس بالخارج اتصالا مباشرا عن طريق الحواس الخمس، بينما المفاهيم الأخرى كمفهوم السلبية كمفهوم العلية، نحن لا يوجد عندنا علية في الخارج لكي أضع عليها، إنما الذهن اصطنع هذا المفهوم نتيجة مقايسة بين مفهومين حقيقيين، فتوصل إلى مفهوم العلية والسلبية والفوقية وما شابه ذلك. ولكن تلاحظ أن مفهوم العلية وإن لم يكن من المفاهيم التي لها ما بإذا مستقل في الخارج، ولكن منشأ انتزاعها من خلاله، الذهن إنما توصل إلى مفهوم العلية عندما قايس مفهومين لهما تحققا في الخارج، مفهوم النار ومفهوم الحرارة. وهذا معنى أن منشأ سبب منشأ الوصول إلى مفهوم العلية هو موجود في الخارج، النار والحرارة. وهذا معنى أن الفرق بين المفهوم الواقعي الحقيقي أن المفاهيم الحقيقية لها وجود مستقل منحاز في الخارج، بينما المفاهيم الأخرى كمفهوم العلية يعبر عنها ليس لها وجود مستقل في الخارج لكن لها منشأ انتزاع، ولهذا يعبر عنها بالمفاهيم الانتزاعية، لأن منشأ انتزاعها هو منشأ انتزاعها هو الخارج. إذن المفهوم إما أن يكون لهما بلزام بهذا الحي مستقل منحان في الخارج مفهوم حقيقي، أو ليس له ما بإذا مستقل في الخارج، هناك اسمان قلنا، إما أن يكون له منشأ انتزاع، وهذا هو مفهوم عند المفاهيم الانتزاعية التبعية والسببية، وثالثا لا يكون له منشأ انتزاع، يعني لا هو موجود بوجود مستقل ولا منشأ انتزاعي متحقق في الخارج. نظير ماذا؟ نظير الأحكام الشرعية الوجود الفرمة، نحن لا يوجد عندنا وجود في الخارج، وجوب في الخارج غير متحقق، بحيث إذا قلت للإنسان أريد أن أرى وجوبا في الخارج يقول وجوب الصلاة، أقول هذه الصلاة صلاة، أريد أن أرى وجوب شيء في الخارج يطلق عليه وجوب، لا حق للوجود في الخارج. إذا كيف وصل العقل هذه المفاهيم؟ مفهوم الوجود، مفهوم الحرمة، مفهوم الكراهة، نقول هذه اعتبارات اعتبرها العقلاء، والشارع هو سيد اعتبارات العقلائية الغرض منها تنظيم حياة الإنسان، وهذا هو الحكم الشرعي بتعريف السيد الصالح، أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم أفعال المكلفين. إذا الحرمة الوجوب اعتبارات من الشارع المقدس، الغرض من هذا الاعتبار، الغرض من هذا الإنشاء تنظيم حياة الإنسان. الشارع جاء وقال اعتبرت وجوبا، اعتبرت حرمة، اعتبرت كراهة، اعتبرت إباحة، هذه مجرد اعتبارات، هذه الاعتبارات ترجع ويترتب عليها أمراض عقلائية. إذا قيل ما هو الفرق بين المفهوم الاعتباري والمفهوم الحقيقي؟ الفرق واضح، المفهوم الحقيقي وجود منحاز مستقل، أما المفهوم الاعتباري ليس له وجود منحاز مستقل في الخارج. ما هو الفرق بين المفهوم الحقيقي بين المفهوم الاعتباري والمفهوم الانتزاعي؟ يعني ما هو الفرق بين العلية وبين الوجوب؟ نقول العلية لها منشأ انتزاع في الخارج، بينما الوجوب ليس له منشأ انتزاع في الخارج، وتارة يكون المفهوم ليس له وجود مستقل في الخارج ولا منشأ انتزاع ولا يترتب عليه غرض عقلائي، وهذا هو المفهوم الوهمي الخيالي، كمفهوم ظاهر العقاء، مفهوم إنسان له 10 رؤوس، مفهوم إنسان يطير في السماء بجناحين، هذه المفاهيم مفاهيم وهمية لا يترتب على صنعها وعلى ابتكارها وعلى خلاقيتها أي غرض عقلائي يعتد به. إذا يتلخص عندنا التالي، لاحظ لو أردنا أن نشكل المفهوم نقول التالي، نقول المفهوم بما هو مشير إلى الخارج، إما أن يكون له ما بهذا الكيف مستقل في الخارج، وهذا ما عبرنا عنه بالمفهوم الحقيقي، أو لا، يعني ليس له ما بإذا مستقل في الخارج، هنا إما أن يكون له منشأ انتزاع، وهذا ما عبرنا عنه بالمفاهيم الانتزاعية، أو لا، يعني لا يكون له منشأ انتزاع، إما أن يترتب عليه غرض عقلائي أو لا، إذا لم يترتب عليه غرض فلا يعبرن عنه بالوهميات، إذا ترتب عليه غرض عقلاء عبرنا عنه بالاعتباريات، إذا كان له منشأ انتزاع عبرنا عنه بالمفاهيم الانتزاعية. إذا اتضحت هذه المفاهيم هنا نقول في المقام: الفلسفة تريد أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. السؤال: ما هو حقيقي؟ هل فقط يشمل الوجود الذي له وجود منحاز مستقل بالخارج؟ هذه نقطه ليست مبينه في كثير من الشروح. عندما يقال ان الفلسفه دورها تمييز ما هو حقيقي من غيرها، ما هو غيرها؟ هل غيرها المراد به الوجودات الانتزاعية والوهمية والاعتبارية معانا؟ فتكون دور الفلسفة الاهتمام بما هو متحقق في الخارج. نقول لا، المراد بالموجود الحقيقي ما يشمل ما له وجود مستقل في الخارج وما كان له منشأ وإن لم يكن له وجود منحاز. ولهذا الفلسفة كما تهتم بجواهر الأشياء، وجواهر الأشياء لها وجود منحاز في الخارج، كوجود الإنسان جوهر، وجود السماء جوهر، وهكذا، وأيضا تهتم بما له منشأ انتزاع في الخارج، فلهذا تبحث عن العلة والمعرفة. إذن الفلسفة عندما تبحث عن الحقيقي لتميزه عن غير الحقيقي، الحقيقي بالمعنى الأعم، ما كان له وجود مستقل في الخارج وما كان له منشأ انتزاع. ولهذا يقال أن الموجودات الانتزاعية لها تحقق في الخارج ببركة تحقق منشأ، لها وجود تبعي. مفهوم الإنسان وجود مستقل يشار إليه، أما مفهوم العلم نقول وإن لم يكن له وجود مستقل في الخارج لكن موجود بتبع وجود منشأ. إذن الفلسفة لا تهتم بأي قسم، بقسم بالاعتبارية وبين الوهميات كأنها مجرد صنع الوهمية مخيلة الإنسان. أما الاعتباريات فالاعتباريات نجوم عن الفقه والأصول، والفلسفة لا تهتم لا بالأمر الاعتباري ولا بالأمرين الوهمي. هذا فيما يرتبط بالفائدة الثانية. الفائدة الثالثة التي أشار إليها العلامة القدس سره أن الفلسفة توقفنا على معرفة العلل العليا. نحن قرأنا في علم المنطق وسوف نقرأ في علم الفلسفة أن العلة تارة تكون قريبة تارة تكون بعيدة. قد يكون لشيء واحد أكثر من علة، مثلا وجود الإنسان، وجود الإنسان معلول لوجود أبيه، وأبوه معلول لأبي أبيه، وعلة العلة علة إلى أن نصل إلى العلة التي لا علة لها وهي وجود الحق جل وعلا. الفلسفة تنطلق من مبدأ الواقعية لتثبت أن هناك مبدأ وهو واجب الوجود جل وعلا، غني في ذاته وغني في أفعاله، ووجوده وجود مطلق سبحانه. سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فالفلسفة تنطلق من مبدأ الواقعية. قد تنطلق وتأخذ أحد مسارين، إما أن تنطلق من مبدأ الواقعية وهو المعلول فتصل إلى العلة فتسير من المعلول إلى الطريق، وإما أن تنطلق من مبدأ الواقعية ومباشرة تنظر إليها على تقول مبدأ الواقعية علم من دون الاستعانة بالمعنى. إذا إما أن تسلك مسار تقول هذا معلول وله علة لا علة أخرى، أو مباشرة تقول هذا مبدأ واقعي وهو علة من دون الحاجة إلى أن يجعل المعلول طريقا للوصول إلى أحد المسارات. المهم أننا نصل إلى علة الذي يقف على علة العلل، وخصائص علة العلل أي خصائص وجود الحق جل وعلا من حيث صفاته أنه عالمون أنه حكيمون أنه قادرون، من حيث فعله جل وعلا الذي يقف على ذلك الفلسفة. وذكرنا في دروس ماضية أن الفلسفة تهتم بالإلهيات بالمعنى أخر الذي موضوعها الوجود المطلق أي وجود الحق جل وعلا. الفائدة الرابعة أن الفلسفة تثبت وجود موضوعات العلوم الأخرى. عندنا علم فلسفة، علم رياضيات، علم أخلاق، علم نفس، علوم أخرى، كل علم له موضوعه الذي يبحث حوله وتدور مسائله حول هذا المحور الذي هو الموضوع. علم الرياضيات، علم الحساب يبحث عن العدد، علم النفس يبحث عن الناس وأحوال الناس، علم الطبيعة يبحث عن الجسم والمادة. موضوعات هذه العلوم من يثبتها؟ من يثبت وجودها؟ هو علم الفلسفة. بيان ذلك باختصار، الإنسان يبحث عن الحقائق الوجودية من زوايا ثلاثة. ثالثاً يبحث عن وجود الشيء وعدمه، يعني هل هو موجود أو ليس موجود، وهذا ما يعبر عنه في المنطق بالبحث بنحو الهلية البسيطة، هل هو موجود أو غير موجود، أو ما يعبر عنه بكان التام. قلنا كانت التامة هي التي يكون خبرها الوجود، تقول الإنسان موجود، كان الإنسان موجودا. أما كان الناقصة هي التي يكون خبرها صفة وحال نحو الكون، تقول كان الإنسان قائما، فالقيام هنا حال من أحوال الموجود، صفة من صفات الموجود. البحث عن وجود الشيء وعدمه، هل النفس موجودة أو غير موجود، هل العدد موجود أو غير موجود، هل الجسم له وجود أو ليس له وجود، هل المجرد له وجود أو ليس له وجود، هل المادة موجودة أو غير موجودة. إذا الذي يبحث عن وجود الشيء أو عدمه هو علم. الزاوية الثانية بحث عن ما يلحق الوجود، يعني بعد أن أثبتنا أن النفس موجودة، هذه النفس ما هي خصائصها؟ هذه النفس ما هي الصفات التي تعرف عليها؟ بعد أن أثبتنا أن الجسم له وجود في الخارج، الجسم ما هي صفاته؟ ما هي خصائصه؟ ماذا يعرض عليه؟ هذا بحث يكون بنحو كان ناقصا، أو بحث بنحو الآلية المركبة وجود شيء لشيء. الزاوية الثالثة بحث عن ما ينبغي فعله وعن ما ينبغي ألا يفعل. العدل مما ينبغي فعله الظلم مما لا ينبغي. الفلسفة تبحث عن الأشياء من الزاوية الأولى من حيث وجود الشيء وعدم وجوده، فهي التي تقرر أن النفس لها وجود أو ليس لها وجود. فبعد أن تثبت وجود النفس هنا يأتي علم الفلسفة يقول الموضوع هو البحث عن أحوال الناس. فلا بد أن الفلسفة أولا تثبت وجود الناس. علم الفلسفة لا بد أن يثبت وجود المادة، بعد ذلك يأتي الفيزياء يقول أنا أبحث عن أحوال المادة. وهذا معنى أن الفلسفة هي التي تثبت موضوعات الأشياء، موضوعات العلوم. نحن لا ندري أن الفلسفة تثبت موضوع علم النحو وهو قلنا نحن عند علم النحو من العلوم اعتباري، والفلسفة لا تبحث عن الموجودات. الكلام والكلمة من الأمور الجعلية الوضعية الاعتبارية، وليس دور الفلسفة البحث عما هو أمر اعتباري. أما المادة أمر حقيقي، النفس أمر حقيقي، العدد هو أمر حقيقي، الطبيعة الجسم أمر حقيقي. بقية العلوم لا تتكفل إثبات موضوعها، إنما تبحث عن ما يعرض على موضوعها أحوال الموضوعات. أما العلم الذي يبحث عن ما ينبغي أن يفعل عن ما ينبغي أن لا يفعل، يعني البحث من الزاوية الثالثة، هو علم الأخلاق. إذا الفائدة الرابعة التي تترتب على قراءة الفلسفة إثبات موضوعات العلوم الأخرى. الفائدة الخامسة والأخيرة أن دراسة الفلسفة تخلق حصانة عند الإنسان يقف على الشبهات التي تري من التيارات الفكرية الأخرى. من يقف عند الفلسفة ويهضم علم الفلسفة يستطيع أن يواجه تلك المغالطات التي يطرحها البعض، أن يواجه تلك الشبهات التي يطرحها أصحاب الفكر الآخر، إما أن يتقبل تلك الفكرة أو أن يرفض تلك الفكرة. رفض الفكرة قبول الفكرة يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حصانة. الذي يوفر الحصانة ويخلق المنهج ويعطي المادة العلمية ويحقق الملكة هو علم الفلسفة. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما الأمر الثاني أو عفوا، هذا كله فيما يرتبط بالأمر الأول وهو الغاية، وقلنا فيه أمران: الأمر الأول حول ذكر الفوائد، الأمر الثاني حول دفع الإشكال. هنا العلامة الطباطبائي يقول وغايته، يعني وغاية علمه، تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها بالبيان الذي في نهاية الحكمة يقول ولا تتصور غاية للناس خارج من الناس. إن قد يقال بوجود تهافت، ففي بداية الحكمة أقر بوجود غاية، أما في نهاية الحكمة قال لا توجد غاية خارج من الناس. كيف نجمع بين المقطعين؟ نقول في المقطع هناك فائدة وهناك غاية. الغاية تمثل منتهى الحاجة. الإنسان عندما يسافر إلى الحج غايته الوصول إلى مكة وأداء الناس، المنتهى حاجة الإنسان. لكن الإنسان إذا سافر من قم إلى مكة المكرمة قاصدا مكة يمر على عدة محطات أثناء طريقه، هناك ربما تترتب فوائد. إذا نقول هناك فوائد في سفره إلى مكة ولكن ليست هي الغاية. الغاية نهاية الحركة، منتهى الحركة. أما ما يأخذه من الطريق من فوائد يمر على ولي يزور ولي من أولياء الله مثلاً، وإن لم تكن له غاية لكنها غاية. يشتري شيئاً في الطريق، يتعرف على إنسان في سفره، هذه الفائدة في السفر، لكن ليست الغاية التي تحرك الإنسان ليجريها. العلامة عندما يقول وغاية الفلسفة يريد بها الفائدة. هنا عندما يقول غاية معنى الفائدة، هناك عندما يقول في نهاية الحكمة لا توجد غاية، لا توجد غاية تمثل منتهى الحكمة. فالغاية هنا بمعنى الفائدة. لماذا؟ لأن إذا قيل بأن الفلسفة تدرس لأجل غاية أخرى، نقول ما هي تلك الغاية؟ إذا كانت الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، تلك الغاية لا تكون، إما أن تكون هي وجود أو هي عدم، والغاية لا يتصور أنها عدم. العدم لا يكون محلا للاشتياق ومحلا للبحث. وإذا كانت هي الوجود نحن كلامنا في مطلق، وهذا معنى أنه لا تتصور غاية تخرج عن دائرة موضوع موضوع الفلسفة. مطلق الوجود والغاية هي داخلة في مطلق، لا بد أن تكون داخلة في مطلق الوجود. وهذا معنى عبارتي أنه لا توجد غاية خارج عن موضوع لأن الفلسفة لا تتحدث، ليس موضوعها وجود خاص بل مطلق. فكل ما اقتربته أنه غاية هو راجع إلى مطلق. إذا لا توجد غاية خارج عكس علم المنطق. علم المنطق يمكن أن يتصور له غاية، يقال الغاية من دراسة علم المنطق من أجل إتقان علم أصول الفقه، من أجل إتقان بقية العلوم، وموضوع بقية العلوم غير موضوع علم الغاية المترتبة على دراسة أصول الفقه من أجل علم أصول الفقه موضوع، وعلم الفقه له موضوع البحث عن أحوال المكلفين. أما الفلسفة موضوعها مطلق الوجود، ومطلق الوجود يشمل جميع موضوعات أخرى، كلها تندرج تحت دائرة مطلق. إذا لا توجد غاية خارجة من الفلسفة. إذا لم تكن غاية شيخنا هذه الخمسة التي ذكرتموها ما هي؟ تقرأ الفوائد وليس غاية بمعنى خارج عن الموضوع الثاني. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الأول شقين. المطلب الثاني، ما هو المنهج المتبع في تأسيس الرؤية الفلسفية وإثبات المسائل الفلسفية؟ نقرأ على المطلب. قال الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي. ما معنى على وجه كلي؟ يعني البحث عن مطلق الوجود من دون تخصيصه وتقييده. المراد بالكلي هنا البحث عن الموجود الذي ليس مقيد بقيد، وهو الذي عبرنا عنه مطلق الوجود منظور اليه بنحو لا بشرط احسنته. وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي، هذا توضيح. نعم، توضيح ذلك قرانا هذا البحث الى ان قال: والإنسان الذي يمرق من سبع إنما يخرج مما هو بحسب الحقيقة السبع لا بحسب التوهم والفراغ، لكنه ربما أخطأ في نظره فرأى ما ليس بحق حقا واقعا. إذ أن الإنسان ربما يجعل ما هو أمر الوهي أمرا حقيقيا، ولهذا يرتب على جميع آثار الموجودات الحقيقية كالبخت الحق والغول، أو اعتقد ما هو حق واقع في الخارج اعتقد أنه باطل باطلا خرافيا كالنفس المجردة. النفس المجردة هي مجردة في مقام ذاتها، أما في مقام فعلها تحتاج إلى المادة. لاحظ معي، النفس إذا أرادت أن تنظر تحتاج إلى العين الباصرة، والعين الباصرة مادية. إذا أرادت أن تلمس استعانت باليد. إذا أرادت أن تسمع احتاجت إلى آلة السمع الأذن، وهذه الأمور مادية. أما النفس في مقام ذاتها بغض النظر عن فعلها، عن سمعها، عن بصرها، عن تذوقها، في مقام ذاتها هي مجردة ليست مادية. ما الدليل على ذلك؟ يأتي الكلام عليه. أما في مقام فعلها تفتقر إلى المادة، ولهذا قيل أن النفس من المجردات الناقصة. في قبال وجود الله فإن تجرده تجردا تاما، في ذاته مجرد، في مقام فعله جل وعلا أيضا هو مجرد لا يحتاج إلى توسط النظر. قال: كالنفس المجرد والعقل المجرد. العقل المجرد تجرده تجرد تام، يعني في مقام ذاته هو مجرد، في مقام فعله ايضا يكون مجرد. اذن ليس المراد من العقل المجرد هو العقل الذي نقول يميز الانسان عن الحيوان. النفس لها أربع مرات: مرتبة الحس، مرتبة الخيال، مرتبة الوهم، مرتبة التعقل. وهذا ما قرأناه في منطق الشيخ المظفر مراتب الإدراك العلمي: الإدراك الحسي، الإدراك الخيالي، الإدراك الوهمي، الإدراك العقلي، إدراك الكليات. وبهذا يختلف الإنسان. إذا تلاحظ أن العقل مرتبة من مراتب النفس، مرتبة من مراتب النفس. والنفس قلنا في مقام فعلها مادية غير مجرد. إذن المراد بالعقل ليس هذا العقل الذي هو مرتبة من مراتب الناس، المراد بالعقل مرتبة فوق عالم المادة، مرتبة فوق عالم الإنكار، عالم نسميه عالم العقل، لأن عالم الإنكار له ثلاث مراتب: أعلى مرتبة من عالم العقل الذي يعبر عنه في الروايات عالم الملائكة، مرتبة تلي عالم المثال، أخس مراتب عالم الإمكان عالم المادة. عالم العقل مجرد عن المادة تجردا تاما، يعني لا يشوبه شيء من المادة ولا من أحكام المادة. أما عالم المثال، عالم المثال تجرده تجرد ناقص، يعني يستعين بالمادة كالناس. فلهذا يقال الناس وجودها وجود مثالي، لأن ليس تجربة تجرباً تاماً. أما عالم المادة والذي لا تجرب فيه محض مادة، هذه العوالم نقف عندها ونقف على خصائصها ونثبت وجودها. فقط أريد أن أقول أن العقل المجرد لا ينبهكم إلى عقل الإنسان، لأن هنا عقل الإنسان مرتبة من مراتب النفس الإنسانية. العقل المجرد يعني عالم العقول الذي فوق عالم المادة، فوق عالم المثال، عالم التجرد الكامل. هذا هو المراد من العقل المجرد المعبر عنه في الروايات عالم الملائكة. فمسة الحاجة، هل مسة الحاجة ينظر إلى ماذا؟ إذ ربما أخطأ. إذا بما أن الإنسان يجعل ما هو حقيقي غير حقيقي وما هو غير حقيقي حقيقي، إذا مست الحاجة إلى علم يميز الحقيقي من غير الحقيقي، فمست الحاجة بادئ به إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود، الخاصة به أي بالموجود ليميز بها أي بالأحوال ما هو موجود في الواقع مما ليس كذلك، أي ليس موجود في الواقع. والعلم الباحث عنها هو الحكمة الإلهية. فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. وقلنا محمولات الفلسفة إما أن تكون المحمول وما يقابله يساوي للموضوع، أو المحمول كله مساوي للموضوع. إذا مثلا إذا قلنا الموجود إما علة أو معلول، هنا نجد أن المحمول وما يقابله مساوي للموضوع وهو الموجود. وهذه القضايا يعبر عنها بقضايا مرددة محمولة. هذا مصطلح ما نبتدع أكثر، تسمى بالقضية مرددة المحمول، فيقال إما وإما. ويسمى أيضا الفلسفة الأولى والعلم الأعلى، وموضوعه العلم الأدنى ما هو؟ يقال الطبيعيات. العلم الأوسط الرياضيات، وأيضا تسمى بالميتافيزيقيا، يعني ما وراء الطبيعة. هذا يسمى بعلم ما وراء الطبيعة. ما معنى علم ما وراء الطبيعة؟ بعضهم يتصور أن علم ما وراء الطبيعة يعني علم ما وراء المادة. لا طبعا، وبالفلسفة تتحدث عن الماديات أو لا؟ إذن ما هو المراد بما وراء الطبيعة؟ لأنه كان أولا يدرس الطبيعيات ثم بعدها يدرس الفلسفة، يعني من حيث الدراسة أن قسم الفلسفة يدرس بعد قسم الطبيعة، مو وراء الطبيعيات يعني وراء عالم الطبيعة وعالم المادة. لا، الفلسفة تبحث عن الماديات، تبحث عن المادة، عن الجنس، عن الحاكم. لكن ما وراء الطبيعة من حيث المنهج الدراسي، أولا يقرأ الطبيعية ثم تقرأ بعد ذلك الفلسفة، فالفلسفة تدرس بعد، فلأن فيها ما وراء طبيعية.